الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستهديه جل وعلا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو شهادة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، شرف وعظم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، في حديث نبوي شريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هناك من الناس وهو يؤدي فريضة الصيام يأكل حدها الأدنى المتمثلة في ترك الطعام والشراب والمباشرة، وهذا أكثر شيء افترضه الله عز وجل على الصائم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أيسر ما افترضه الله على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب. وهذا هو الأمر الذي يحاول أغلب الصائمين أن يكتفوا به، وهذا هو أيسر شيء فرضه الله عز وجل على الصائم، أسهل شيء وأقل شيء وأضعف شيء فرضه الله على الصائمين هو تركهم الطعام والشراب والمباشرة. ولكن الناس يكتفون بهذا فقط، مع أن هذا هو الحد الأدنى الذي افترضه الله في الصوم، وإن هناك أمورا أعلى من هذا. إن كل شيء في عبادتنا إلا وهو درجات، وقد ركز هذا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الإيمان بضع، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كذلك في أي عبادة وفي أي شعيرة من الشعائر فيها الأعلى وفيها الأدنى، وأدنى ما فرضه الله في الصوم هو ترك الطعام والشراب والمباشرة. معنى هذا أن الإنسان عليه أن يرتقي بهذه الشعيرة وبغيرها من الشعائر، وهذا الأمر يتكرر أيضا حتى مع شعيرة الصلاة. فترى بعض المكلفين يبحثون عن الحد الأدنى فيها أي الصلاة، وهو أداء تلك الطقوس والحركات قياما وركوعا وسجودا، وهذا أدنى شيء في هذه الشعيرة. في شعيرة الصلاة أدنى شيء فيها هو القيام والركوع والسجود، والناس يكتفون بهذا ولا يحاولون أن يجعلوا هذه الصلاة ترقى بهم أو يرقوا بصلاتهم إلى ما هو أهم من الحركات والطقوس. إن أفضل حال وأجل مستوى ينبغي أن يتطلع إليه الإنسان في كل طاعة من طاعاته أن يؤديه برغبة وتفاعل وتفكير في استثماره، هذا هو أهم شيء وأجل شيء، أن الإنسان حينما يمارس عبادة من العبادات يحاول ما أمكن أن يرتقي بها وأن يسمو بها وأن يستثمر الجهد الذي قطعه فيها. ذلك أن صرف الجهد والوقت يقتضي الاهتمام بتلك الطاعة وترقيتها إلى أرقى وأعلى مستوى. فحينما يأتي الإنسان إلى الصلاة، سواء كانت الصلاة جماعة فرضا أو نافلة، فرضا أو تراويح، ويصرف وقتا من أجلها، فعليه أن يفكر في كيفية استثمار وقته الذي صرفه في هذا المجال على المستوى النفسي والروحي والمعرفي والاجتماعي. إن الإنسان يخرج من بيته، وقبل أن يخرج من بيته وهو يفكر أن يأتي إلى المسجد من أجل أن يصلي صلاة الجماعة، ربما تكون هذه الصلاة فرضا وتكون صلاة تراويح، وهذا جهد يقطعه الإنسان، ربما يتناول إفطاره مثلا من أجل أن يسعى ويصل إلى المسجد حتى لا تفوته الصلاة جماعة، ويتوضأ وربما يعيد وضوءه، وربما هناك أشياء كثيرة يفعلها الإنسان. هذا جهد، لكن حينما يأتي الإنسان إلى المسجد عليه أن يستثمر هذا الجهد، لا يكتفي بتلك الطقوس بتلك الحركات، بل عليه أن يستثمر هذا الجهد في هذه الصلاة، أن يوطد علاقته بإخوانه، أن يجعل هذه الصلاة توطد العلاقة محبة، تضامن، ألفة، ابتسامة، لستتشاجر ولستتدابر، وأن يوطد وأن يستثمر هذا الجهد أيضا في الجانب الروحي، يحاول أن ترقى به صلاته هذه إلى أعلى الأعلى العلميين، وهكذا لا تكون هذه الصلاة سببا لطرده من رحمة الله تعالى. وعليه أن يعلم أن هذه الصلاة التي يؤديها إنما هي نشاط لقوة الجسد كله، فجعلها الله عز وجل قياما وركوعا تحقيقا لنشاط الجسد، وجعلها قراءة وتدبرا تحقيقا لنشاط العقل، وجعلها سجودا تحقيقا لنشاط الروح. الإنسان ليس جسدا واحدا فقط، بل الإنسان جسد وعقل وروح، والصلاة فيها هذه الأمور من أجل أن تحقق هذه النشاط، هذه الأعضاء كلها، جعل الله قياما ركوعا سجودا من أجل أن ينشط الجسد البدن، وجعل الله تعالى فيه القراءة والتدبر في القراءة فيما يقرأه الإنسان أو فيما يسمعه من أجل أن ينشط العقل. والإنسان يقرأ والإنسان يسمع، يجب عليه أن يتأمل وأن يتدبر فيما يسمع من القرآن ومن الكتاب، وبالتالي يحاول أن يكون عقله نشيطا، ليس خاملا وليس غائبا، وجعل الله تعالى سجودا لنشاط الروح. في سجوده الإنسان يتضرع، يعرض حاجاته على ربه، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، يستغفر، يبكي، يعرض، يدعو، يطلب، يحاول أن يسمو بهذه الروح في سجوده، لا أن يستعجل متى يرفع، متى يرفع الإمام أو متى يرفع هو من سجوده. وفي كل لحظة ربما ينظر الإنسان إلى ساعته، أو ينظر إلى ساعات المسجد، إن الوقت قد تأخر، إن الله تعالى لم يجعل الفرائض عليك إكراها، فإذا كنت في نشاط فصلي، إذا لم تستطع فدع، ولا تضيع وقتك. رب الثاني يستثقل صلاة التراويح، ولكنه لا يستثقل الجلوس في الطرقات، هذا هو الشيء الذي يحدث في نفس الإنسان المؤمن. هناك من الناس من يخرج صباحا في أصائل الأيام في رمضان، يخرج ويجلس في الكراسي في الشارع هنا في وسط البلد. الفرق بينه وبين أصحاب الكهف هو أن أصحاب الكهف كانوا في الكهف، كانت الشمس إذا طلعت الزهرة كانت ذات اليمين، وإذا غربت تكون ذات الشمال. الفرق بينه وبين هؤلاء أن هؤلاء على الأرض، إذا طلعت الشمس تطلع عليه ذات اليمين، وإذا غربت تكون شمالا. ساعات وساعات يجلس الإنسان في الشارع، ماذا سيرى؟ وماذا سيحصل له وصائف؟ والعكس، أن الإنسان يجب عليه أن يستثمر هذا الوقت. وقت رمضان ليس كسائر الأوقات، رمضان وقت فضائل، أهم شيء فيه أن النافلة تعدل الفريضة في ثوابها، يعدل الفريضة، والفريضة تعدل 70 فريضة. هناك من الناس لهم من الأوقات كثيرة، ولكنهم يضيعونها في الجلوس في الطرقات، يجلسون في الطرقات ساعات وساعات، تذهب وتقضي وحاجاتك، وتذهب إلى العيادة، وتذهب إلى المتجر، وتذهب إلى الإقامة، وتمر وتجده لا زال في مكان الله، ماذا سيرى في الشارع؟ فجورا، هجورا، تبرجا، والإنسان صائم، المفروض أنه يأتي يقرأ القرآن، وإذا لم يقال أن القرآن يذكر ويسبح ويستغفر ويذكر ربه، فإن دعاء الصائم مستجاب. هذا هو العاقل، يحاول أن يستثمر هذه الفضيلة، أما أن يجلس في الشارع وفي المساء إذا جاء يقول إن صلاة التراويح تنتهي مع منتصف الليل، ولا أحد أكرمك على صلاة التراويح، وحتى صلاة العشاء إذا استثقلت عليك صليها في بيتك ولا تقل شيئا.
رب إنسان يأتي لصلاة الجماعة يشفع الجماعة ولكنه يأتيها وهو كسلان. لا تجعل نفسك ممن قال فيهم الله تعالى وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى وأقول الناس مكذبين بين ذلك لا إله إلا هو ولا إله إلا هو. صل في بيتك وارتح إذا كنت إذا لم تستطع وليس عيبا إذا كان الإنسان في حالة عجز وكذب وفجور ولم يستطع أن يصلي في بيته بدل أن يأتي إلى المسجد وربما يبكي وربما كذا. ولذلك أيها الإخوة من يسوي من يجعل شهره هذا سائر الشهور هو الإنسان المغبون. شهر رمضان شهر فضيلة أعطاه الله لهذه الأمة شهر فضيلة أعطاه الله منحة لهذه الأمة. فلذلك علينا أن نستثمر جهودنا وطاعاتنا. إن كل صلاة لا يحاول الإنسان أن يحقق فيها هذا الأمر ويستثمرها تبقى صلاة الجوفاء. إن الذي لا يستحضر فكره وذهنه ويتأمل ما يقرأ أو يسمع يكون بعيدا كل البعد عن حقيقة هذه الشريرة. ولعل هذا هو السر في قول الله تعالى نهى في بداية الأمر عن قرب الصلاة والإنسان سكران. قال سبحانه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في بداية الأمر لأن الإنسان ربما كان سكرانا ولا يعرف ما يقول ولا يعرف ما يقرأ لكون العقل غائب. رب إنسان معك في الصلاة وعقله غائب لا يتأمل ولا يتدبر وغير سكران ولكنه لا يستحضر عقله ولا يفهم ما يسمع. وعليه فإن استحضار العقل الذي هو مناط التكليف أمر ضروري وواجب. ولهذا السبب رفعت الصلاة عن الغائب الذي مات عقله حتى يفيق. وفي رحال فريضة الصيام علينا أن نلاحظ كيفية التوجه أو التوجيه الذي تقدمه التعاليم الدينية حول هذه الفريضة. فعندما يقوم الإنسان ويصرف جهدا ويمتنع عن الأكل والشرب والرغبة فلا بد له من استثمار هذا الجهد وعدم جعلها تمر دون فائدة. ومن هنا جاءت النصوص التي وصفت أو وصفت حظ بعض الصائمين بالجوع والعطش وحظ القيام بالسهر وذلك لغياب التفاعل العقلي والوجدان بالأعمال الشهيرة. هذا هو السبب أن كون الإنسان لا يتفاعل مع عبادة الصيام وبالتالي كان صومه في نهار ذاك وحظه من ذاك هو جوع وعطش لا غير. قد يفكر الإنسان في المعصية وقد لا تصوم عيناه وقد لا يصوم لسانه وقد لا يصوم تصوم جوارحه فيبقى حظه من ذلك الصوم هو هذا وحظه من القيام وهو ينتظر متى الركوع ومتى الرفع ومتى السجود ومتى الانتهاء حظه من القيام ذاك هو السهر. لماذا يغير الانسان جهدا مهما لابد عن الانسان ان يكون عاقلا. إن التوجيهات الدينية تدفع الإنسان لأداء فريضة الصوم وغيرها من الفرائض بأفضل وجه وتوضح النصوص النبوية ما يجب أن يقوم به الصائم الذي ترك طعامه وشرابه ورغبته حتى يكون بحق صائما يستحق فعلا الثواب العظيم الذي أعده الله له. ومن هذا الثواب ما ورد أن الصائم يرتفع في رياض الجنة تدعو له الملائكة حتى يفطر والصائم لا يكون صائما حتى يترك الحرام كما ترك المباح. إن الصيام عن الآثام أفضل من الصيام عن الطعام. إن الصائم الحق هو ذاك الذي ينصاع للفضائل لا الذي ينصاع للبذائل. إن الذي يستثمر جوع بطنه وظمأ جوفه وصون فرجه في قراءة القرآن والتدبر في معانيه والتفكر في ألفاظه والذكر والاستغفار والتسبيح والصلاة على المختار والقيام بالليل والتكافل والتعاون بالنهار هو ذاك الذي استفاد حقا وصدقا من هذه العبادة وحاول الرقي بها والسمو بها وتزكيتها وفلاحها. فإذا كانت النافلة تعدد الفريضة فيما سوى رمضان والفريضة تعدد 70 فريضة فيما سوى فالجاهد من فرط ومن سوى بين شهره هذا وغيره من الشهور فهو الإنسان المقبول. وإن أعظم الطاعات ترك المحرمات.
أعظم الطاعات هو ترك المحرمات وما نهى الشارع عن المباح في نهار رمضان إلا لترك ما هو أولى في رمضان وغيره. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين حديث في الأولين والآخرين وأجارني.